بسم الأب والابن والروح القدس للواحد أمين. من تراتيل ومزامير معلمنا داود النبي، المزمور 59 لإمام المغنيين على لا تهلك، مذهبة لداود لما أرسل شاول وراقبوا البيت ليقتلوه. أنقذني من أعدائي يا إلهي، من مقاومي احمني، نجني من فاعل الإثم ومن رجال الدماء خلصني، لأنهم يكمنون لنفسي، الأقوياء يجتمعون علي، لا لإثمي ولا لخطيتي يا رب، بلا إثم مني يجرون ويعدون أنفسهم. استيقظ إلى لقائي وأنظر، وأنت يا رب إله الجنود إله إسرائيل انتبه لتطالب كل الأمم، كل غادر أثيم لا ترحمه سلاه، يعودون عند المساء يهرون مثل الكلب ويدورون في المدينة، هو ذا يبقون بأفواههم سيوف في شفاههم، لأنهم يقولون من سامع، أما أنت يا رب فتضحك بهم تستهزئ بجميع الأمم. من قوته إليك ألتجئ لأن الله ملجئي، إلهي رحمته تتقدمني، الله يريني بأعدائي، لا تقتلهم لئلا ينسى شعبي، تيههم بقوتك وأهبطهم يا رب ترسنا، خطية أفواههم هي كلام شفاههم، وليؤخذوا بكبريائهم ومن اللعنة ومن الكذب الذي يحدثون به. أفني بحنق أفني، ولا يكون وليعلموا إن الله متسلط في يعقوب إلى أقاصي الأرض سلاه، ويعودون عند المساء يهرون مثل الكلب ويدورون في المدينة، هم يتيهون للأكل إن لم يشبعوا ويبيتوا، أما أنا فأغني بقوتك وأرنم بالغداة برحمتك، لأنك كنت ملجأ لي ومناصا في يوم ضيقي. يا قوتي لك أرنم، لأن الله ملجأي إله رحمتي. هللويا. المزمور بتاع النهاردة هو مرثاة شخصية لإنسان بار بيدخل في ضيقة بسبب المقربين منه، ولكن قبل نهاية المزمور هنجد أن المرثاة دي بتتحول إلى تسبيحة شكر لله اللي بيخلص من الضيق. علشان كده محور المزمور بيدور حوالين نقطة مهمة، عندما تهتز ثقة الإنسان في المقربين منه فربنا هو الملجأ وهو المعين. علشان كده أنا مسمي المزمور ملجأ من المؤامرات، مؤامرات من ناس مقربين المفروض أن يكونوا سبب عون لينا، إذا بيهم هم اللي بيسببون الضيق، فإيه رد فعل الإنسان التقي؟ مفيش غير أنه يلتجئ إلى الله. المقدمة بتاعت المزمور يقول لإمام المغنيين قائد فرقة التسبيح على لا تهلك، ده المزمور الثالث من 4 مزامير مكتوب في المقدمة بتاعتها لا تهلك، هيبقى لنا مزمور واحد اللي هو المزمور 75. وقلنا كلمة لا تهلك زي ما شوفنا في المزامير اللي قبل كده، هو بيطلب حفظ ربنا لنفسه، خبرة جديدة هيجتازها داود النبي في ضيقة من نوع مختلف، وحيشوف إزاي ربنا بيتدخل، إزاي الله بيعين، بشكل جديد غير الأشكال اللي احنا اعتدناها على معونة ربنا لأولاده. وشيء لطيف أحب زي ما احنا ملاحظين انه كثرة الضيقات اللي مر بيها داود اولا افرزت مزامير رائعة جدا، كشفت انواع مختلفة من الضيقات اللي بيكتسوها اولاد ربنا، وفي المقابل كشفت طرق مختلفة ازاي الله بيعين بيها اولاده. لامام المغنيين على لا تهلك مذهبة لداود، ده المزمور الخامس من ست مزامير معنونة بمذهبة لداود، حيتبقى منها المزمور 60. المناسبة بتاعت المزمور يقول لما أرسل شاول وراقبوا البيت ليقتلوه. ديت قصة موجودة في سفر صموئيل الأول الإصحاح 19 من أول الآية 11، إن شاول أرسل ثلاث مرات لقتل داود. في المرة الأولانية راحوا الرجالة بتوعه عشان يراقبوا البيت، المرة الثانية أراد أنه هو يدخل ويقتل داود في البيت، لكن ميكال زوجة داود ادعت أن داود مريض، فقالت للرجال استنوا لما داود ينزل. انتظر لغاية الصبح وداود ما خرجش، فجت المرة الثالثة أنه شاول أمر الرجال أن يدخلوا بنفسهم علشان يقتلوا داود، لكن إذا بميكال بنت شاول مرات داود هربت داود من القوة وحطت الترافيم زي تمثال كده هوت وغطته كأن داود يعني نايم، فلما كشفوا الغطا اكتشفوا انه داود هربان. بسبب المناسبة دي داود رنم المزمور دوت لإمام المغنيين على لا تهلك مذهبة لداود لما أرسل شاول وراقبوا البيت ليقتلوا. عايز تتخيلوا نفسية داود في الظروف اللي بيمر بيها. أولا داود كان يتوقع نمرة واحد التشجيع والمساندة من حماه لأنه ميكال بنت شاول، إذا بي بدل ما حماه بيسنده يريد قتله. داود كان يتوقع الإكرام من الملك، وخصوصا بعد الخلاص اللي عمله داود لإسرائيل وإزاي خلصهم من جلياط، وإزاي قبليها كان بيعزف داود بيعزف لشاول كل ما ينتابه الروح الشرير. فأمام أعمال المحبة ديت كنا نتوقع أنه شاول يكرم داود إذا بشاول يريد قتل داود. الضيقة هنا جاية منين؟ جاية من حماه، فعلا زي ما قال السيد المسيح على الإنسان أهل بيته. ومع هذا رغم قيام المقربين دول ضد داود هنجد أنه دائما الله هو الملجأ، هو اللي فاتح ايده لكل انسان في ضيقه. قبل ما نسترسل في المزمور دوت، من المناسبة اللي قال داود فيها المزمور يبان انه دي في بدايات مطاردة شاول لداود، لانه الحادثة بتاعت صموئيل الاول 19 دي تعتبر في بداية، قبلها حاول يرميه بالرمح لكن داود جرى، فدي من البدايات. وكأن ديت اول مرة نقدر نقول ان داود بيواجه هذا النوع من الضيقات، انه اللي عايز يقتله حماه الملك اللي المفروض بيحمي عن الرعية بتاعته مش اللي بيقتلها. فعشان كده هنلاقي رد فعل داود النهاردة في المزمور فيه حزن شديد، لكن في الوقت نفسه فيه تمسك بربنا. لذلك بدأ المزمور بيصلي على احد بينكم مشقات فليصلي، وتحول بعد كده الضيقة ديت لأمسرور أحد فليرتل، ختم المزمور بالترتيل. بس دي كشفت لنا أنه لسه داود بيواجه هذا النوع من الضيقات، فرد فعل داود يعني في ضعف يمكن أكتر من مرات بعد كده لما بدأ بقى داود يتمرس على هذا النوع من الضيقات. فلقينا في مزامير بعد كده في وقت مطاردة شاول، لكن داود كان أكثر تماسكا وأكثر قوة، ويمكن ما طلبش الطلبات اللي بيطلب فيها انتقام من الأعداء زي ما هنشوف في المزمور بتاع النهاردة. ودي بتكشف إنه الإنسان كل ما بيدخل في تجارب روحية كل ما بيزداد خبرة روحية، فبالتالي كل ما بيكون أكثر ثباتا. يعني في نوع من الضيقات مثلا، ضيقة دي أول مرة تيجي للإنسان، ممكن يكون رد فعل الإنسان يعني مفهوش ثبات أمام الضيقة، لسه خبرة جديدة بيتعلمها. لكن لما بيجتاز التجربة دي لو تكرر على مثال هذا النوع من التجارب، الإنسان الروحاني بيبقى أكثر ثبات وأكثر قوة. ودي بتكشف بقى انه فعلا الدئاب بتقوي الانسان. ده المعنى الحرفي اللي هنشرح فيه المزمور، لكن في الوقت نفسه المزمور حمل معنى نبوي، نبوة عن ملء الزمان ونبوة عن اخر الزمان، اخر الزمان قبل مجيء المسيح الثاني، زي ما قال سفر الرؤيا ان الاشرار هيحيطوا بمعسكر القديسين وبالمدينة المحبوبة، الحصار اللي هتعمله قوى الشريرة حوالين مدينة أورشليم للقضاء على المؤمنين، تمثل الحالة اللي فيها داود جوه البيت والأقوياء بتوع شاول بيحوطوا البيت ولا سبيل للنجاة. لكن نزلت نار، بالنسبة لسفر الرؤيا 20 نزلت نار من عند ربنا وأكلت اللي بيحصروا المدينة بتاعة أورشليم. هنشوف إزاي الله بيتدخل ولو باستخدام ميكال بنت شاول عشان ينجي داود. ده المعنى النبوي الأول اللي المزمور بيشير إليه. المعنى النبوي الثاني مش بقى بيشير لآخر الزمان، بيشير لملء الزمان، لما تجسد ربنا يسوع وزي اليهود رفضوه وحطوه في القبر، وكان الحراس طول الليل واقفين يحرسوا القبر بتاع سيدنا له كل المجد زي ما كانوا بيحصروا البيت اللي فيه داود. وفي فجر يوم الأحد دخلوا القبر، لقوا الأكفان محطوطة والمسيح ليس هو هنا لكنه قد قام، زي ما هيدخل الجنود بتوع شاول على المضجع بتاع داود هيلاقوا الأغطية محطوطة، لكن لما يكشفوا الغطاء مش هيلاقوا داود، هيكون داود هرب أو نجا أو كسر فخ الموت كرمز لابن داود. دول التلات خطوط اللي احنا هنتأمل فيهم في المزمور، يا إما هنشرحه من جهة اللي حصل مع داود، يا إما من جهة ملء الزمان ورفض اليهود للمسيح وفي صلبه وفي قبره، يا إما في حال الكنيسة في آخر الأيام الضيقة اللي هيتعرض لها المؤمنين. المزمور نقدر نقسمه لقسمين، من الآية 1 لغاية 9 طلب الحماية، ومن الآية 10 لغاية آخر المزمور 17 طلب الجزاء. في الآية الأولى يقول أنقذني من أعدائي يا إلهي من مقاومي احمني. قلت لكم شاول بعت ثلاث مرات لبيت داود، المرة الأولانية عشان يحاصر البيت، المرة الثانية طلب من ميكال أن داود ينزل علشان لما ينزل يموته، فانتظروا لغاية الصبح أنه ينزل منزلش، المرة الثالثة راحوا مقتحمين البيت وكشفوا المكان اللي بيتطجع فيه داود، إذا داود مش موجود ميكال هربته من القوة. عايزكم بقى تحطوا نفسيكم مطرح داود، أنا جوه البيت ورجال شاول الأقوياء محوطين البيت، هعمل إيه؟ لا قوتي قد قوتهم مش هقدر أقاوم، ولا سبيل إن أنا أستعطفهم علشان يسيبوني أهرب، مش ممكن، دول مرسلين من قبل الملك للقضاء على داود. فلم يجد داود أمامه سوى ملجأ واحد وحيد وهو الصراخ لربنا، انقذني من أعدائي يا إلهي من مقاومية احمني، بيطلب الإنقاذ وبيطلب الحماية. المشهد ده مجرد أنه فكرني بمشهد بولس الرسول أول ما قبل الإيمان بالمسيح، ودي برضو كان من بداية الضيقات اللي بيتعرض بيها شاول الذي هو بولس، زي ما هنا دي من بداية مطاردات شاول ابن قيس لداود، حصروا شاول في مدينة الدمشقيين علشان يموتوه، وفعلا كان حصار محكم وحيتم القضاء على بولس، لكن المؤمنين هربوه في سل فتدلى في سل من على أسوار المدينة، هربوا بولس. تقريبا نفس المشهد اللي مر بيه داود. ومن هنا أتصور بقى أنه لما بولس عرف أنه هو محاصر المدينة الأعداء عايزين يموتوه، أعتقد أنه كان رد فعل شاول الذي هو بولس هو نفس رد فعل داود، أنقذني من أعدائي يا إلهي من مقاومي احمني. وبولس على ما يبدو ما نساش الموقف دوت فعلا طول حياته، لدرجة أنه لما دي بدت في بداية إيمان بولس سنة 35 وهو بيكتب رسالة كورنثوس الثانية ما بين 55-56 تقريبا، كانت في الحدود ديت، يعني حوالي 20 سنة. بولس مش ناسي النجاح الأولى، ذكر ان من ضمن الضيقات اللي تعرض ليها ازاي انه والي مدينة الدمشقيين امر بحصار المدينة، وازاي ان بولس تدلى في سل علشان يهرب، خبرة ما نساهاش داود زي ما شاول الذي هو بولس ما نساهاش. انقذني من اعدائي يا الهي من مقاومي احمني. تقولوني بس الحقيقة اللي انقذ داود من الضيقة دي ميكال مش ربنا. ميكال هي اللي خدته وكشفت له الخطة انه شاول ابويا عايز يقتلك، واقترحت عليه انه يتهرب من قوة الشباك بتاع البيت. اصح هي ميكال اللي عملت كده، لكن داود شعر انه كان لا يمكن ميكال تقف ضد ابوها ما لم يكن ربنا لمس قلب ميكال. فشعر داود ان النجاح من ربنا واستخدم فيها ميكال، فالإنقاذ والحماية جت من يد الله. نفس برضو الموقف ده تذكرني بموسى، لما موسى أمه حطته في الصفط، بنت فرعون نزلت لتستحم، فأول ما فتح الصفط فتقول الكتاب فإذا هو صبي يبكي فرقت له. طبيعي بنت فرعون لما تلاقي ولد محطوط في النهر، بالتأكيد ده ولد عبراني، ما فيش أم ما فيش حد حيرمي ابنه في النهر إلا العبرانيين، لأن أبويا أمر أنه يلقوا في النهر. إذا بيها بتاخد موقف ضد أبوها أنه إيه فرق قلبها. مين اللي خلى قلب ابنة فرعون يرق وما ترضاش تموت موسى بل تحتضنه وتتبناه؟ ربنا لمس قلب ابنة فرعون، زي ما بالظبط هنا داود شاعر ان ربنا هو اللي لمس قلب ميكال انها تاخد الموقف ده ضد ابوه. فبالتالي داود بيرجع النجاح لله. انقذني من اعدائي يا الهي من مقاومي احمني. ودي حبايب تكشف لينا حتى برضو في تدبير حياتنا الروحية. الكتاب يقول ملعون من يتكل على زرع بشر. ساعات البعض مثلا يجي يسأل، طب يا ابونا مثلا في فلان بيعرض ان هو يساعدني في المشكلة ديت او ان يحل لي او يتدخل لي الحل الموضوع دوت. ساعات البعض يعني يقول لك لا ملعون من يتكل على زرع بشر، انا مش هطلب مساعدة حد وانا واثق ان ربنا هينجيني. هل الالتجاء لبشر هل هنا يبقى في كسر الوصية او عدم ايمان انه ملعون من يتكل على بشر؟ في الحقيقة لا. هو امتى يكون كسر او عدم كسر؟ انا جوه نفسي، انا لما بتجيني الضيقه، انا رد فعلي الاولاني واتجاهي وثقتي وصرختي الاولى لربنا، يا رب انا في ضيقه، ربنا في مشكله. فجي ربنا حطه قدامي او جاب لي فكري او جالي حد قال لي فلان ممكن يساعدك في الموضوع دوت، يبقى انا لو التجأت لفلان ده مش ضد الايمان، لا ده ممكن زي ما حصل هنا اهو صرخ داود لربنا، لكن ربنا حرك قلب ميكال علشان تنجي داود، زي ما ممكن ربنا يحرك قلب إنسان علشان يخدمني في المشكلة ديت أو يساعدني في الخروج من الضيقة ديت. إطلاقا دي مش ضد الإيمان. طب إيه المحك؟ المحك أنا جوه، أنا أول ما جات الضيقة صرختي الأولى لمين؟ التجائي لمين؟ ثقتي في أنه اللي حينجيني ربنا. ممكن بقى ربنا يستخدم الناس، ما فيش مانع. أنقذني من أعدائي يا إلهي من مقاومي احمني. في الحقيقة الجزء ده في العبري، الترجمة العبرية، من مقاومي ارفعني. طبعا المعنى واحد، يعني بيطلب النجاة، بس في الحقيقة كلمة ارفعني ديت ممكن يعني تفتح ذهننا لتأملات روحية لطيفة، انه شغلة عدو الخير ان عايز يحضر نفوسنا لأسفل، هو صائت للجحيم فبيشد على قد ما يقدر معاه نفوس علشان يحضرها معه للجحيم. فبقت صرخة ولاد ربنا، إذا كان الشيطان بيشدنا لأسفل فإحنا بنقول لربنا إيه؟ ارفعني. الخطية بتجيب لتحت، إنسان نازلا من أورشليم سمو حياة الروحية، حياة الهيكل، حياة الصلاة، لأريح حياة العالم نزول. فبقى الشيطان عايز ينزل بالنفس، الخطية انحدار، فبقت صرخة أولاد ربنا إيه؟ ارفعني. عشان كده القديس جيروم يقول أولاد ربنا عاملين زي الطير، أول ما يشوفوا الفخ يطيروا، فبالتالي الحية ما تقدرش تمسكهم، إن الحية على بطنك 90 وترابا تأكلين. لكن طول ما أولاد ربنا مرفوعين، ولعل دي تكون معنى من ضمن المعاني اللي قالها داود في المزمور، ليت لي جناحي حمامة. عايز ايه بالجناحين دول؟ اطير لفوق. من مقاومية ارفعني. وهنا يا احبة دي تدينا توجه اخر في حياتنا الروحية، ان ولاد ربنا مش هدفهم مجرد الحماية من الضيق او مجرد النجاة من الفخ، بقدر ما هدفهم ان هم يسموا، ان هم يرتفعوا. من مقاومية ارفعني، عشان كده قال المزمور لأنه تعلق بي أنجيه أرفعه، يعني أجعله في رفعة، في علو، في سمو، لأنه عرف اسمي. فياريت حبايبي برضو نتدرب على الحتة ديت، لما تكتز نفوسنا ضيقة ما يبقاش كل توجه الإنسان إن أنا عايز ربنا ينجيني من الضيقة، بقدر ما يبقى إن أنا عايز ربنا يرفعني. يعني إيه يرفعني؟ يعني عايز ربي في الضيقة دي أتعلم خبرة جديدة، أشوف معونة جديدة، أشوف معاملة جديدة من الله، أشوف سمو ارتفاع روحي، مش مجرد نجاة من الضيقة. من الصور اللطيفة قوي أبونا إبراهيم. أبونا إبراهيم أول ما وصل أرض كنعان، أول ما وطأت قدميه أرض كنعان، إذا مجاعة في الأرض. أبونا إبراهيم اللي كان إبراهام في ذلك الحين انحضر لمصر وقال إن ساراي أخته، فيقول فحصل إبراهيم على غنى جزيل بسببها، قال إنها أختي فجي فرعون يتجوزها فدفع مهرها، خد غنم وبقر وجمال. أبونا إبراهيم غلط، تصرف في عدم إيمان، لكن الضعف اللي سقط فيه أبونا إبراهيم مش مجرد إنه ربنا نجاه من الضيقة، لكن ربنا رفعه، طلع بغنى، طلع بسمو روحي، طلع بخبرة روحية من المشكلة ديت. احنا مرات كتير زي ما بقول لكم في المشاكل كل اللي انا محصور فيه بص ربنا عايزك تنجيني وبس. لا، حلو ان انا تبقى طلبتي في الضيقة من مقاومية ارفعني، يعني عايز ربي في الضيقة دي اختبر معاملة جديدة، اختبر خبرة جديدة، اشوف طريقة جديدة، ينور في قلبي نور جديد من جهة معاملات ربنا مع أولاده. من مقاومية ارفعني. في السبعينية الكلمة دي ترجمت ترجمة أخرى برضو تدينا دروس روحية حلوة، من مقاومية احمني. في السبعينية من مقاومية افدني. هما الثلاث كلمات بيدوا نفس المعنى، بس كل كلمة بتعبر عن اتجاه معين للنجاة، مش بس حماية لكن رفعة، سمو روحي، أيضا فدا. من مقاومية افدني. وكأني هنا داود بيتكلم بروح النبوة على لسان الجنس البشري كله، بيصرخ لله وإحنا محاصرين في الخطية وفي الشيطان وفي قبضة الموت، زي حال رجال شاول اللي بيحصروا بيت داود، وميتين ميتين لا محال، مفيش سبيل للنجاة. إذا بصرخة البشرية لربنا من مقاومية افدني، كأنه البشرية بتصرخ بتتوسل لابن الله إنه يلبس طبيعتنا البشرية علشان يبذل ذاته فدية عن كثيرين. وكان البشرية بتصرخ له بتقول يا رب اتجسد عشان تفدينا. ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم ويبذل نفسه فدية عن كثيرين. مرقس 10 الآية اللي تعتبر المركز بتاعة إنجيل ماري مرقس بإصحاحاته 16. أيضا ممكن الآية دي تبقى على لسان الجنس البشري بيطلب من المسيح أن يتجسد كيما يفدينا، وممكن تكون على لسان المسيح نفسه من مقاومية افدني. السيد المسيح في التجسد بيطلب من الآب خلاص للمؤمنين. طب المؤمنين دول إيه؟ دول جسد، نحن أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه. فالمسيح بيطلب الخلاص ليس عن ضعف أو لأنه أقل من الآب، لكن بيطلبه لحساب الطبيعة البشرية اللي هو لابسها. فالمسيح بيصرخ للآب من مقاومية افدني. الفداء أو الخلاص قد يكون من اضطهادات العدو ومضايقتهم، الفداء أو الخلاص تبرير النفس البشرية في شخص السيد المسيح، بتطلب الفداء، بتطلب أنها تتبرر من خطاياه من مقاومية افدني. ولما نسمع أنه السيد المسيح بيقول أو داود النبي بيقول هذه الآية على لسان السيد المسيح نبويا، ما نتشككش، لكن ده يؤكد نمرة واحد أنه السيد المسيح حامل لطبيعة بشرية فعلا، مش مجرد جسد خيالي. فبالتالي بيطلب للطبيعة البشرية دي الفدا والتبرير. أيضا علشان يعلمنا السيد المسيح أنه طول ما إحنا في الجسد محتاجين أن إحنا باستمرار نستغيث طلبا لمعونة ربنا. إذا كان هو نفسه المساوي للآب في الجوهر لما لبس طبيعتنا صرخ طلبا للخلاص. طبعا بكرر تاني، طبعا خلاص وضحت بقى بذهننا، اتكلمنا في الماضي دي كتير في المزامير. الخلاص ليس لذاته، ليس لأنه أقل، ليس لأنه في احتياج، لكن لأجل الطبيعة البشرية اللي هو حاملها في جسده. فإذا كان هو في التجسد وهو حامل طبيعتنا احتاج أنه يصرخ لله، فكان بالأولى إحنا اللي حاملين الطبيعة الضعيفة دي محتاجين أن إحنا طول النهار وأنات الليل لا نكف عن الصراخ وطلب الحماية والمعونة من ربنا، من مقاومية احمني، أو من مقاومية ارفعني، أو من مقاومية افدني. الآية 2، نجني من فاعل الإثم ومن رجال الدماء خلصني. من رجال الدماء، يعني ايه رجال دماء؟ يعني ناس متعطشة لسفك الدم. بيكلم طبعا داود عن الرجال بتوع شاول جايين عايزين يفترسوا داود. في الحقيقة الموضوع دوت مرات كتير يصير تساؤل عندنا، لما نجد مقاومات اهل العالم، لما نسمع عن تعطشهم لسفك الدم، يعني أنا النهاردة سمعت حاجة أول مرة أسمعها، قالوا إن إحنا لما بنقتل حد إحنا بنطهره من كفره. جديدة دي بالنسبة لي. يعني إحنا ساعات يعني إحنا لما نقعد نفكر إيه الناس اللي يعني سفك الدم ده بالنسبة لهم، بيعلموا له الأطفال، يجيبوا مش عايز أقول فتيان، أطفال أقل من الفتيان، الفتى ده مثلا سنة 12 سنة، لا أطفال، ويقعدوا يفرجوهم ازاي بتجز رقاب البشر. ايه دوت؟ إيه احنا لما بنشوف ده بنندهش او بنتساءل ليه؟ او من رجال الدماء، ناس بطبيعتها بتحب الشر. تقولولي يعني طبيعتها؟ يعني لا، دي الطبيعة البشرية حبايب، دي الطبيعة البشرية المجردة من عمل النعمة بعد السقوط، طبيعة متعطشة لسفك الدم. حبايب مش من فراغ ربنا ادى وصية في القديم انه صيام ما يشربش الدم. يعني يمكن احنا النهارده لما نسمعها ودي محتاجة وصية، محتاجة ان احنا نوصي شعب الله انه ما يشربش دم. لان انحضر الحال بالطبيعة البشرية بعد السقوط، بل الانسان مش بس بيتعطش لسفك الدم، بل بيتعطش لشرب الدم. وبنشوف لغاية النهاردة ناس تشرب دم فعليا لما تقتل حد. ايه دوت؟ اهو دي الطبيعة البشرية حبايب السقطة، الطبيعة البشرية اللي ورثناها من ابونا ادم، الطبيعة البشرية بعد ما دخلها الخطية والشر والفساد. فالاشرار متعطشين لسفك الدم بوجه عام. نمرة 2، يبغضوا الكامل. ده إعلان الكتاب في أمثال 29:10، أهل الدماء يبغضون الكامل. طب هو عمل لكم إيه؟ هو كده. بس دينا بقى فهمنا الشيطان اللي تملك هذه الطبيعة لا يطيق إنه يجد إنسان مجرد إنه حتى راغب في السلوك في الفضيلة. نجني من فاعل الإثم ومن رجال الدماء خلصني. طبعا بالنسبة لداود هو بيتكلم حرفيا على شاول وعلى رجاله، هم دول فاعل الشر ودول رجال الدماء. طيب بالنسبة لينا احنا كمؤمنين لما بنقولها مين فاعل الشر ومين رجال الدماء اللي احنا بنطلب ان الله ينجينا منهم؟ الشيطان وقواته الشرير. فبقول ربنا نجني من إبليس فاعل الإثم، إبليس المعاند، إبليس المقاوم، ومن رجال الدماء خلصني، إبليس اللي قيل عنه على لسان سيدنا لكل المجد ذاك كان قتالا للناس منذ البدء. هو ده اللي حرك قلب قايين علشان يقوم على أخيه هابيل ويقتله. ليه؟ لأن أعمال أخيه كانت بارة أما أعماله فكانت شريرة. فإحنا لما بنصرخ أو بنصلي الطلبة دي إحنا في ذهننا الشيطان عدو الخير، نجينا رب منه ومن شر. طيب هنا هيجي السؤال، طيب ليه من البداية ربنا سمح إن الشيطان يحاصر نفوسنا ونيجي إحنا في الحصار ده نقول له نجينا؟ طب وما كان من البداية ربنا ما سمحش إن الشيطان يحاصر نفوسنا؟ أقول لكم يا حبايب ربنا سمح بهذا علشان نتعلم الصراخ الدائم لله، وعلى قد الصراخ الدائم على قد الالتصاق بالله. فلذلك ربنا سمح ان احنا نبقى في وسط ابليس وجنوده فاعل الاثم رجال الدماء ومحاصرين نفوسنا، محاطين بالضعف، شعرين في كل خطوه بنخطوها ابليس بيحط فخ في طرق تبدو مستقيمه وفي طرق معروفه من اساسها طرق شر. طب ليه يا ربي كده؟ يقول لحبيبي علشان على قد ما تشعر بحصار الشيطان ليك على قد ما لا تكف عن الصراخ. قال لهم مثلا في إنه ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل قائلا كان في مدينة قاضي لا يخاف الله ولا يهاب إنسان. وكانت في تلك المدينة أرملة فكانت تأتي إليه قائلة أنصفني من خصم كان لا يشاء إلى زمان. طب هي ليه بتلح؟ لأن حصار الخصم محصرها، فدخل لها لا تكف عن الصراخ أنصفني من خصمي. مين الخصم بتاعنا؟ إبليس. نجني من فاعل الإثم ومن رجال الدماء خلصني. قديس أغسطينوس فيلسوف حلو، أغسطينوس يعني واحد يحب يقرأ كده كلامه، قال أعدائنا لا يكفون، أعدائنا إبليس وجنوده، على الثورة الهياج علينا. قال يتسلون، التسلية بتاعت إبليس بضعفنا وعجزنا وبالشباك اللي بينصبوها لنا. بص يا حبايب، بص الطبيعة البشرية ضعيفة أمام عدو الخير طبعا طبعا. فمن تجبر إبليس يتسلى كده، تقعد كده قوات الشر ديت التسلية بتاعتها إيه؟ إزاي نعمل فخ للإنسان دوت؟ إزاي نشوف الإنسان ده هو بيسقط من سقوط لسقوط من انحدار لانحدار؟ يتسلون كلمة أغسطينوس بضعفنا، ويعين الإنسان يحاول إنه يتسلق انحدار الحمقة الطينة دي بتاعت الخطية، وكل ما يرفع نفسه خطوتين يغوص في الطين لأسفل، والشيطان قاعد يتسل. منظر الطبيعة البشرية ضعيفة مغلوبة من إبليس، ولكن في هذه الآيات الطبيعة البشرية بتصرخ بواسطة المسيح رأسنا. ما رأسنا الأول آدم هو اللي جاب لنا المزلة ديت، بقينا تسلية إبليس بعد ما خضعت الطبيعة البشرية في شخص أبونا آدم للخطية وللشيطان، فجي رأسنا الجديد آدم. فبواسطة رأسنا الجديد بنصرخ، بصوا بصوا الصرخات، انقذني من أعدائي، من مقاومية احميني، انقذني واحميني. طب في الآية 2 نجيني من فاعل الاسم من رجال الدماء خلصني. أيضا الآية دي ممكن أشوف فيها معنى نبوي، من رجال الدماء خلصني قال القديس أغسطينوس. قلنا المزمور بنفسره على داود، بنفسره على الكنيسة على مدار العصور بشكل مكثف في فترة ضد المسيح، وأيضا بنفسره على ملء الزمان لما تجسد ربنا. فمن رجال الدماء خلصني قال القديس أغسطينوس. من رجال الدماء دول؟ اليهود. ومين اللي بيصرخ الصرخة ديت؟ سيدنا له كل المجد الحامل للطبيعة البشرية، بيقول للآب من رجال الدماء خلصني. طب ليه اليهود رجال دماء؟ قال لأن بيلاطس الغريب الجنس عن المسيح غسل إيده وقال إني لست أجد علة في هذا الإنسان. إذا بإسرائيل يعني خلاص لست أجد علة، يعني هيبرأه. إذا كل إسرائيل رجال دماء متعطشين للدماء، رفضوا إنه بيلاطس يبرر أو يبرأ، عشان يبقى تعبير دقيق، يبرئ، لأنه من هو الذي يبرر؟ ما فيش غير الله اللي بيبرر، ما فيش إنسان بيبرر، فيبرئ المسيح. فصرخوا في تعطش للدماء، أسلوبه أسلوبه، وفي تعطشهم زيادة للدماء قالوا دمه علينا وعلى أولادنا. فبقت دي صرخة المسيح من رجال الدماء خلصني. أيضا إلى اليوم هي صرخة المسيح من أجل الكنيسة المضطهدة اللي بتصرخ لله، فبتصرخ من خلال الرأس بتاعها المسيح رأس الكنيسة طلبا للخلاص. فكل صراخ لمؤمن هو صراخ لرأس الجسد نفسه. كل توسل من مؤمن أمام الآب، لا يقدر أحد أن يأتي إلى الآب إلا به، هو توسل من خلال الرأس نفسه. لذلك خضوع الأعضاء هو خضوع للرأس نفسه، ودي الآية بتاعت كورنثوس الأولى 15، متى أخضع له الكل فحينئذ الابن سيخضع للذي أخضع له الكل. يعني الابن يخضع، الابن كرأس للكنيسة. فزي ما هو بيصرخ نيابة عن الكنيسة طلبا للخلاص، خضوع الكنيسة خضوع للرأس. الآية 3 يقول له لأنهم يكمنون لنفسي الأقوياء يجتمعون علي. زي ما شفنا شاول بعت الرجال بتوعه بيكمنوا، يعني قاعدين في كمائن، قاعدين متخفيين، قاعدين بيراقبوا. الأقوياء يجتمعون علي، حوطوا البيت وحيقضوا على داود. ده المعنى الحرفي اللي بيجتازه داود، المعنى النبوي في ملء الزمان. يكمنون يجتمعون علي، ده مين اللي بيقولها؟ المسيح في التجسد. المسيح في التجسد. لأنهم يكمنون لنفسي، كانوا يبعثوا جواسيس كيما يراقبوه ليصطادوا كلمة من فمه. يحط رجل مريض وكانوا يراقبوه هل يشفيه في السبت لكي يجدوا ما يشتكوا به عليه. يكمنون لنفسي الأقوياء يجتمعون علي، كانوا يقعدوا يجتمعوا، ماذا نفعل؟ إن تركناه يأتي الرومانيون ويأخذون موضعنا وأمتنا. بيجتمعوا ضد للمسيح. ده كمعنى نبوي. ممكن أخذها بقى كمعنى رمزي لينا إحنا. الأقوياء يجتمعون علي. مين الأقوياء؟ أهل السيد المسيح. لا يستطيع أحد أن يدخل بيت القوي وينهب أمتعته إن لم يربط القوي أولا وحينئذ ينهب بيته. مين القوي ده؟ إبليس. يبقى مين الأقوياء اللي بيجتمعوا علي؟ عدو الخير. والحصار اللي بيحصرنا بيه حصار الخطية. ولأنهم يكمنون لنفسي الخطية كامنة فين؟ مستخبية فين؟ جوه النفس. خطية جوانا وبتحاول إنها تصطاد نفوسنا باللذة. الخطية ساكنة فينا، معلمنا بولس الرسول الخطية الساكنة فيا. فبقت طيروا العدو بقى فين؟ يعني مش برا، ده العدو كامن جوه نفسينا، ويستخدم اللذة اللي موضوعة في الطبيعة البشرية بس كانت لذة مقدسة تحت ضبط الإرادة البشرية، يستخدمها الشيطان علشان يمكن الخطية من النفس. فتكمن الخطية في لذة محبة الرياسة، طب وإيه محبة الرياسة؟ ما الطبيعة البشرية مقبولة للرياسة حبايب. ربنا لما خلق الإنسان قال ليتسلطون، فدي موجودة في الطبيعة البشرية، بس كانت في خضوع لله، أتسلط وأنا خاضع لله. طب النهاردة لما تمردت على ربنا عايز أستخدم محبة الرياسة، لذة الرياسة ليه؟ لأجل الذات، لأجل الخطية، لأجل الشهوات، لأجل كبرياء النفس، خطية كامنة فينا. لأنهم يكمنون لنفسي، الشيطان يكمن لينا، يستخبى لينا في محبة المال، في الخطايا الجسدية، بيكمن في الحتة ديت علشان يصطاد نفوسنا. فبقت النفس البشرية بتصرخ لربنا، لأنهم إبليس وجنوده خطايا اللذات يكمنون لنفسي، الأقوياء يجتمعون علي. ممكن أشوفها في معنى رمزي آخر، الأقوياء بقى مش إبليس والسلاح بتاعه الخطية والأداة بتاعته اللذة، لا ده أنا ممكن أشوف الأقوياء دول أصحاب السلطة، أصحاب المراكز. مصارعتنا ليست مع لحم ودم، بل مع رؤساء وسلاطين، أصحاب الرياسة في الأرض، مع ولاة هذا العالم على ظلمة هذا الدهر. يبقى الشيطان يحرك ولاة العالم، أصحاب السلطة، أصحاب السيادة، أصحاب القرار في العالم كل عصر، يستخدمهم علشان يضطهد بيهم ولاة ربنا. فبقينا بنبص لأصحاب السلطة دول الأقوياء بسبب السلطة اللي هم فيها، بنقول لربنا لأنهم يكمنون لنفسي، الأقوياء يجتمعون علي. على مدار التاريخ طبعا الصورة ضد المسيح العهد القديم أنتيوخوس أبيفانيوس، صورة مصغرة لضد المسيح في آخر الأيام. على مدار العصور بقى ياما رياسات، ياما قيادات، ياما أصحاب سلطة، ناس تضايق أولاد ربنا لمزاجهم كده، هم رجال دماء، هم يحبوا يذلوا الآخرين، يحبوا يسحقوا الضعفاء، هو مزاجهم كده. يا إما يكون الشيطان بيستخدمهم بشكل مباشر، خدوا بالكم الاثنين، يعني ممكن يكون الشيطان هو اللي بيحركه، وممكن يكون هو بالطبيعة الفزدانة اللي فيه هو مزاجه يدوس يذل في الآخرين. ودي ساعات بنشوفها يعني، ونيجي احنا نتساءل طب ابونا اذا كان هم ده اضطهاد للمؤمنين، طب ليه مثلا تجدوا واحد في منصب ممكن يضطهد حد غير مؤمن؟ يعني اللي في منصب دوت بيضطهد المؤمنين، قلنا الشيطان بيحركه، لا ده احنا ممكن نجد اللي في المنصب ده مزاجه يسحق في ناس تانية غير مؤمنين، هو يحب كده. طب وايه الشيطان؟ لا ما دي بقى الطبيعة الفزدانة اللي في الانسان، تتلذذ بانها تسحق، بانها تحطم، بانها تهين، بانها تتلذذ برؤية دموع وصراخ المظلومين. الطبيعة البشرية فسدت حبايب، فسدت. ففي نوع من الناس كده مزاجه كده ينبسط قوي لما يذل في الناس، بغض النظر بقى هم مؤمنين او غير مؤمنين، ده فساد الطبيعة. يكمل في الآية 3، طب هم بيعملون الحاجات دي ليه داوود؟ يقول في بقية الآية 3 لا لإثمي ولا لخطيتي يا رب، يكرر نفس المعنى في الآية 4 بلا إثم مني يجرون ويعدون أنفسهم. بلا إثم مني، هم بيكمنوا لي ليه؟ هم بيكتموا علي ليه؟ أنا ما عملتش حاجة. بكرر تاني، مش ما عملتش حاجة، يعني داود بيدعي أن هو إنسان بار، لا داود سبق ومستمر ولا زال بيعترف بخطيته، لكن أنا شاول ده بالذات ما عملتلوش حاجة عشان يطاردني المطاردة ديت، لا لإثمي ولا لخطيتي يا رب، أنا اللي عملت الإثم ولا خطية مع شاول، بلا إثم مني، لم أخطئ تجاه شاول عشان يحرك الجيش ضد كده. بصوا الأشرار يوصف ترتيبهم للشر، ويعدون أنفسهم، بيعدوا بيجهزوا نفسهم، يا إما بيعد يعني بيتحرك بوعي بتخطيط في مقاومة المؤمنين فبيعد بيجهز، أو ممكن أخدها يعدون أنفسهم يعني بيجهز نفسه علشان يفتك لداود. يبقى الأشرار بيتحركوا بوعي بإرادة بتخطيط بتنظيم، يعدون أنفسهم بيجهز نفسه عشان عايز في الآخر يقتنس نفوس ولاد ربنا. يبقى ليس دائما يا أحب عمل الأشرار هم عصا تأديب في يد الرب، لا ليس دائما، خدوا بالكم. ساعات بيبقى عمل الأشرار عصا تأديب في إيدين ربنا لأجل توبة ولاده. إسرائيل غلط، ربنا استخدم باب العصا تأديب ليه؟ علشان يأدب إسرائيل، صح بيحصل كده. طب هنا بقى بالنسبة لتقول لا دي في حالة تانية بقى، الأشرار بيعملوا كده مش ربنا بيستخدمهم عصا تأديب لولاده، لا ده بيعملوا كده من نبع تعطشهم للدماء بسبب الطبيعة الفزدانة اللي فيهم، بسبب ان هم عصاه في ايدين ابليس عشان يحطم ولاد ربنا. طب هترجعوا تقولوا لي طب ليه ربنا سمح؟ قلنا في الآية 2 ان ربنا بيعمل كده عشان يعلم يدي القتال، علشان يعلمني ان انا اصرخ لربنا. لكن مع كل دوت احط الآية اللي توزن، لا يدعكم تجربون فوق ما تحتملون. فممكن ربنا يستخدم الطريقة دي ان الاشرار يبقوا عصا تأديب عشان انتبه لخطيئتي، وممكن الاشرار يضايقوني انا مش غلطان لا لاثمي ولا لخطيئتي. وما بيعملوا كده ليه؟ لانهم متعطشين للدماء. طب ربنا سامح بكده ليه؟ علشان انا اصرخ لربنا، عشان انا مزيد من الاتضاع، مزيد من الالتصاق، مزيد من الجدية في الحياة الروحية. لذلك بيطلب داود، يقول له رب دول محاصرني، دول عايزين يفترسوا نفسي وانا مغلطتش، طب عايز ايه؟ قال له استيقظ الى لقائي وانظر. استيقظ الى لقائي يعني الى معونتي. داود شعر كأنه ربنا نايم. مرات من كتر ما احنا شايفين الاشرار متجبرين، قم يا رب لماذا تنام؟ انت ساكت ليه؟ لكن في الحقيقه فيما نحن نظن ان الله نائم، لا، هو ذا لنا سلم حرس اسرائيل. اما الاحساس ده سببه ايه روحيا؟ سببه حاجه من ثلاثه. فاكرين ربنا يسوع لما كان في المركب كان في المؤخر على وساده نائما؟ طب نمره واحد، قد تكون قلة إيمان، إحنا ما عندنا الثقة في ربنا، فبالتالي المسيح يبدو كأنه نائم. أو إن أنا مش مسلم القيادة لربنا، لا أنا أعرف أحلها، المسيح يقول خلاص اتصرف، فيبدو أنه نائم. أو يبقى نائم لمراقبة جهادنا، يعني النقطتين الأولين سلبيين بسبب قلة إيماني، إلا ثقتي في ربنا، فربنا ما يجب إن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود. طب أنا ما عنديش إيمان، فيبدو ربنا كأنه نايم. أو إن أنا مش مسلم حياتي لربنا، لا أنا المشاكل دي أعرف أنا حلها، حلها يبان المسيح كأنه نايم، سيبني مش هيقتحم حياتي. دول الجانبين السلبيين. طب الجانب الإيجابي، طب ابونا ده انا عندي ايمان وانا مسلم حياتي في دين ربنا، طب ليه ربنا يبدو ان هو سيبني؟ اني هنا ارقب جهادك، زي ما قال للانبا انطونيوس، قاعد الانبا انطونيوس والشيطان يعاكس فيه، ضجر فبكى من كتر ما الشيطان محاصر نفسه وبكى. قال له فينك يا ربي؟ فظهر له المسيح، قال له اني هنا ارقب جهادك، انا مش نايم، انا بشوف مقدار يعني تشدد ساعديك للقتال. طب انت يا رب انت مش عارف؟ قال لا، استيقظ الى لقائي وانظر. انظر يعني مش ان انا مش عارف، لا ده انا عايز اعرفك انت مقدار نموك الروحي. لما ربنا ينظر يا حبايب، اقول لكم جبناها منين، بس ارجو ان احنا ما انتهش. تكوين 22، حدث في الأيام التي أراد الله فيها أن يمتحن إبراهيم ويعلم مقدار إيمانه. طب يا ربي أنت مش عارف؟ أنا عارف، بس أنا عايز أعرف إبراهيم هو وصل لأنهي درجة من الإيمان. فكلمة إن الله ينظر مش معناه أنه مش عارف، لا يا ربي ده خلينا نشوف اللي أنت شايفه، خلينا ننظر بالطريقة اللي أنت بتنظر ليها. فربنا واقف يراقب الأنبا أنطونيوس علشان يعرف الأنبا أنطونيوس إني هنا أرقب جهادك، يعني عايز أشوف مقدار جهادك. طب وأنا عارف، أيوة أنا عارف يا أنطونيوس، أنا عايزك أنت تعرف يا أنطونيوس أنت وصلت لفين، قدرتك قد إيه، إحساسك بضعفك. لذلك استيقظ إلى لقائي وأنظر. طب في كل الحالات بقى حبايب، سواء كان هو نائم بسبب قلة الإيمان، بسبب عدم التسليم، بسبب أنه بيرقب جهدنا، في كل الحالات إن أيقظناه ففي الحال قام وصار هدوء عظيم. في كل الحالات، في كل الحالات الثلاثة دول، لما صرخ له كلمة منه يصير هدوء عظيم. استيقظ إلى لقائي وأنظر. يكمل في الآية 5، رايح لمين داود؟ تلتقي لمين؟ ده شاول وجيشه. إيه يعني عندك قوة أكثر من كده؟ قال لهم لا، شوفوا بقى اللي أنا بلتجئ له. وأنت يا رب إله الجنود، إله إسرائيل. عايزين تعرفوا أنا بلتجئ لمين؟ بلتجئ لإله الجنود. إله له جنود، مين جنوده؟ جنود الملائكية كلها. إيه جيشك قد إيه شاول؟ قوتك قد إيه شاول؟ الذين معنا أكثر من الذين علينا. ايه معك ايه يا شاول؟ جاي بترس ورمح، انا جاي لك باسم رب الجنود. فالجنود هنا القوات السمائية. الجنود هنا ممكن اطلقت على الاجرام والافلاك والنجوم. الكواكب من حبوكها حاربت سسرى، يعني ربنا يستخدم الطبيعة. ما هو يشوع كان بيقاتل الأعداء، يا شمس دومي على جبعون ويا قمر على وادي أيلون. فضلت الشمس واقفة لغاية ما يشوع سحق الأعداء. فعوننا الرب إله الجنود. أيضا إله الجنود ده الإله اللي مسيطر على كل البشر، اللي قلب الملك في يد الرب كجداول المياه يحركه كيفما شاء. ننزل في ايديه لين قلب ميكال، زي ما في القديم لين قلب ابنة فرعون، زي ما فيما بعد حرق قلب كورش لنصرة شعبه. ربنا ده عجيب، ربنا ده عجيب. أنت يا رب إله الجنود. نمرة اثنين، هو إله إسرائيل. طب ما إله الجنود ده الإله القوي الكبار صاحب السلطة. لا بس في الوقت نفسه ده إله إسرائيل، ده الإله بتاعنا. حلو قوي. ما أقوله الجنود دوت مات كل الناس ما عارف ما يقدر على القدرة ربنا. طيب يا سيدي شكرا، أنا خدت إيه من الموضوع دوت؟ لا، ده إله الجنود ده إلهي، ده إله إسرائيل، ده الإله اللي دخل في عهد معانا، ده الإله اللي بيحامي عننا. إله إسرائيل هو ذا لا ينعس ولا ينام حارس إسرائيل. إله إسرائيل ما يرضاش بالظلم. إله إسرائيل لا دعكم تجربون فوق ما تحتملون. أنت يا رب إله الجنود. إله إسرائيل عايز يا داود منه انتبه. كلمة انتبه يعني دعك من طول الأناة، دعك من الإمهال، اسرع. طبعا يعني داود بيتكلم لأنه في ضيقة، لكن ربنا لا يبطئ الله عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكن ربنا في وقته يسرع به. احنا اللي مستحيق لنا ان هو تاخر، فبيسمح لينا كاولاده ان احنا نقول له انتبه. هو منتبه داود، هو منتبه والامور موزونه عنده بميزان دقيق. انتبه لتطالب كل الامم. امم ايه داود؟ ده شاول وجنوده دول من اسرائيل، هم من نسل ابراهيم، هم مختونين حسب الجسد، لكن أعمالهم مش أعمال إبراهيم، أعمالهم أعمال الأمم. لأن لو كنتم أولاد إبراهيم يوحنا 8 لكنتم تعملون أعمال إبراهيم. اللي أنتم بتعملوه ده مش أولاد إبراهيم، ده مش شعب ربنا خالص اللي يعمل كده. فلذلك بينعتهم إن هم إيه من الأمم. انتبه لتطالب كل الأمم، كل غادر أثيم لا ترحم. دول ناس غدارة، دول جايين بالخديعة، فدول لا يستحقوا رحمة ربنا. كل غادر أثيم لا ترحم. طب أخذ الآية كمعنى نبوي، ده بالنسبة لداود. وأنت يا رب إله الجنود إله إسرائيل انتبه لتطالب كل الأمم كل غادر أثيم لا ترحم نبوة عن ملء الزمان. المسيح في التجسد رفضوا اليهود، فداود بيقول له طب يا رب انتبه بقى، اسرع، كفاية كفاية طول الزمان اللي فات دوت انت بتتعامل مع شعب اسرائيل، في تعامل مع كل الشعوب بتاعت الارض بيعلن للكل، بس في تعامل بشكل خاص مع اسرائيل، في معونة خاصة لاسرائيل. فتقول يا رب كفاية بقى، انتبه واطلب كل الامم. فداود بيتنبأ بروح النبوة انه في مجيء ملء الزمان، ازاي اسرائيل هيرفضوا وبالتالي يطلب الله خلاص الامم. شهوة قلب داود لخلاص الكل، وأنت يا رب إله الجنود إله إسرائيل، ده أنت إله الأرض كلها. طيب اتجسد فإسرائيل يرفضك، فلما يرفضك إسرائيل هو ذا من الآن نتوجه للأمم لتطالب كل الأمم تطلبهم للإيمان، لأن لي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة، ينبغي أن آتي بها آلاء الأخر أيضا لتسمع صوتي. مين الأخر دول؟ أمم، مش من الحظيرة بتاعت إسرائيل، حاجة بيهم لنفس الحظيرة ديت، حاجة بيهم لنفس الحظيرة، ينبغي أن آتي بهؤلاء الأخر أيضا، لأن إخواتنا البروتستانت بيرفضوا إنه الكنيسة أتت لحظيرة إسرائيل وورثت ميراث إسرائيل. يقول ما لإسرائيل هو لإسرائيل، الكنيسة لا، لا إزاي، ده أتى بينا إحنا الغربة إلى ذات الحظيرة، فأصبحنا رعية واحدة، يهود وأمم لراعي واحد، فحظيرة واحدة هي الكنيسة. وأنت يا رب إله الجنود إله إسرائيل انتبه لتطالب كل الأمم. طيب هيطالب الأمم يعني هيقبل الأمم في الإيمان، يعني هيفتقد الأمم، يعني هيضم الأمم. طيب كل غادر أثيم لا ترحم، اليهود بقى اللي رفضوك يستحقوا الدينونة، ده المعنى النبوي. القديس أغسطينوس بيعترض أو بيقول اعتراض، يعني كل غادر أثيم لا ترحم. قال طب ما بولس كان غادر وأثيم وربنا رحمه، بولس اللي كان بيضطهد المؤمنين بإفراط، اللي كان يضطرهم للتجديف، اللي كان يجر نساء للسجن. قال طب ما هو ربنا رحمه. قال لأنه الغادر الأثيم إن قدم توبة يرحم، لكن مين الغادر الأثيم الذي لا يرحم؟ اللي ما يتوبش عن غدره وعن إثمه. ليست خطية بلا مغفرة إلا التي هي بلا توبة، زي ما قالوا الأباء، زي ما قال سيدنا لكل المجد كل الخطايا والتكاليف تغفر لبني البشر. سلا وقفة، فعلا حبيب تستحق وقفة، وقفة في معاملات الله معنا، إزاي بينقذ وبيحمي وبينجي ويخلص. كل واحد فينا كده هو قاعد يفتكر أكم من ضيقة حبايب، صدق أكم من مرة الشيطان حصرنا جوه البيت جوه السرير بتاعنا، يعني قابض على نفوسنا، جعلنا نفقد كل يعني كان لنا في أنفسنا حكم الموت، حتى أيسنا من الحياة. وإذا بالله ينقذ يحمي ينجي يخلص، سلاح كل واحد يقف يراجع نفسه، أيضا نراجع نفسينا. محبة ربنا لينا، إحنا الأمم، إحنا اللي كنا بلا إله في العالم، اللي كنا غرباء عن رحوية إسرائيل، إزاي المسيح بإيديه الحنية طلب الأمم، طلب نفوسنا علشان ندخل للإيمان، وأصبحنا رعية مع القديسين وأهل بيت الله. إيه النعم اللي أعطيت لينا في المسيح يسوع؟ سلاح. أيضا في السلاح تحذير، كل غادر أثيم لا ترحم، تحذير من يجب أن احنا ننتبه لعقاب الأشرار، ده مرات كتير يكون رادع للنفس عن أن تتمادى في طريق الخطية. يكمل في الآية 6، يعودون عند المساء يهرون مثل الكلب، يهرون اللي هو النباح بتاع الكلب، ويدورون في المدينة. داود بيوصف الحركات بتاعت الجيش اللي بعته شاول بتوع الأعداء، يعودون عند المساء، يجوا بالليل، يعودون عند المساء يهرون مثل الكلب، بعدين ينبحوا بعدين يقعدوا ويخططوا ويرتبوا للشر، ويدورون في المدينة زي كلب قاعد يلف في المدينة بيدور على أكل يأكله. الأشرار قايمين بالليل وجايين عايزين يفترسوا نفس داود، فشبههم داود التشبيه ده زي كلاب الليل. فعلا الأشرار معروفة أحب أنه يعني ينتظروا المساء طبعا، والليل رمز للظلمة والخطية زي ما قال سفر أيوب: وعين الزاني تلاحظ العشاء، يقول لا تراقبني عين، شرش تملي يستنى بالليل. لذلك أعمال الشيطان اسمها أعمال ظلمة، الذين يسكرون فبالليل يسكرون زي ما قال بولس في أفسس. فالظلمة هنا رمز للخطية، النفوس اللي عايشة في الشر ازاي قاعدة تلف حوالين الأبرار تريد أن تفترسهم. يعودون عند المساء يهرون مثل الكلب يدورون في المدينة، ده المعنى الحرف اللي بيقصده داود بالنسبة له. طب المعنى النبوي في ملء الزمان ده منظر ايه؟ دوت منظر رؤساء الكهنة. خلوا المنظر حبايب، يوم الخميس بالليل بعد منتصف الليل، بعد منتصف ليلة الخميس صباح الجمعة، وإذا بالرؤساء طالعين وجايبين معاهم الحشود وجنود وعصي، وبيتقدمهم الخائن يهوذا. بيعملوا ايه؟ قاعدين يلفوا في المدينة. ما هو يهوذا عارف الأماكن اللي بيجتمع فيها المسيح، فدول قايمين بالليل، لأنه المسيح بعد أحاديث البراكليت اللي هي يوم الخميس بالليل، وبعد ما دلف على الهيكل في صلاة الوداعية في يوحنا 17 راح للبستان، كنا عدينا نص الليل، كنا عدينا نص الليل. تخيلوا بقى رؤساء اليهود طالعين وبيتقدمهم يهوذا، وقاعدين ايه؟ يعودون عند المساء يهرون مثل الكلب ويدورون في المدينة. يروحوا المكان ده، المسيح مش موجود المكان ده، اكيد راحوا على العلية بالتأكيد، لا مش موجودين، لغاية ما راحوا البستان. فده منظر الـ 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 الأشرار في ليلة القبض على سيدنا له كل المجد. أو ممكن المعنى ده كمعنى رمزي، يعودون عند المساء يهرون مثل الكلب ويدورون في المدينة. الطبيعة البشرية اللي صارت في جوع روحي شديد، فزي كلب كده قاعد يدور على أكل. لذلك تحنن علينا المسيح وفتح لينا مخازن قمح روحي كيما تشبع من الدسم نفوسنا. لذلك قال القديس كيرلس عمود الدين تأمل لطيف، قال ليه المسيح اتولد في مزود؟ قال لأن الطبيعة البشرية صارت في جوع زي الحيوانات، بس قاعدين حاطين بقنا فين؟ في التبن، في أكل البهايم، في أمور الأرض، بنظن إنها بتشبعنا. فالمسيح حط نفسه في المزود دوت علشان لما نيجي نلتقط التبن ناخد مين؟ ناخد الله الكلمة المتجسد، ناخد اقنوم الحكمة، ناخد حبة الحنطة، ناخد جسد الرب ودمه، فتشبع من الدسم نفوسنا. فدي صورة الطبيعة البشرية الجائعة اللي بتبحث عن الشبع. قالها القديس أغسطينوس بمعنى رمزي ألطف، قال بولس بعد ما قبل الإيمان بالمسيح بقى قاعد يلف زي كلب ضعيف متخلي عن مركزه، متخلي عن مكانته، متخلي عن كل حكمة بشرية، وقاعد يعمل ايه؟ قاعد يلف المدن لأجل خلاص النفوس. طبعا صور رمزية يمكن متضادة، لكن كلها لطيفة، انها قد تمثل رؤساء الكهنة في القبض على يسوع، قد تمثل النفس البشرية اللي جائعة وبتبحث عن الشبع إلى أن تلاقت بالمسيح، أو يمثل بولس الرسول اللي قبل الإيمان وقاعد يلف ويقول المدن والقرى كيما يقتنس النفوس للمسيح. يكمل في الآية 7: هوذا يبقون بأفواههم. يبقون يعني واحد يفتح بقه ويملى هوا ويفرغ أي كلام، يعني ببساطة كده كلام فارغ، كلام ملهوش معنى، أو هوى طالع، أو كلام بلا قيمة. هوذا يبقون بأفواههم، فم الجهال ينبع حماقة زي ما قال سفر الأمثال، قاعد يطلع كلام في حماقة. سيوفهم في شفاههم، الكلام بتاعهم زي السيف يجرح. لأنهم يقولون من سامع، هم بيتكلموا في الخفاء، يقول لك حد هيسمع، حد هيعرف اللي احنا اللي عملنا كده، حد عارف احنا قلنا ايه. عن رأي مآل المزمور 94 يقولون الرب لا يبصر، إله يعقوب لا يلاحظ. فربنا بيوبخهم بيقول لهم الغارس الأذن ألا يسمع، الصانع العين ألا يبصر. يعني هما بيقولوا ربنا مش سامع، أنا خلق البني آدمين ودان وأنا ما بسمعش. يعني بيوصف الأشرار إزاي في محاكاتهم للأبرار، إزاي في مؤامراتهم، إزاي في اجتماعاتهم، أو قاعدين يقولك محدش شايفنا ومحدش عارف، وبيقعدوا يخططوا للشر ومش مدركين إنه ربنا سامع وشايف المؤامرات الشريرة بتاعتهم. هوذا يبقون بأفواههم سيوفهم في شفاههم لأنهم يقولون من سامع. المعنى النبوي في ملء الزمان سيوفهم في شفاههم، اليهود اللي طلع من شفايفهم سيوف، بيلاطس يطلب إطلاق يسوع هم يقولوا لا أصلبه، فاللي صلبه شفاه اليهود. طبعا بيلاطس غير مبرأ، لكن هنا بيتكلم على مركز يعني جانب محدد وهو خطية اليهود. سيوف في شفاههم، كلام الشفايف بتاعتهم اللي طلب صلب المسيح، هي دي السيوف اللي قتل بها المسيح. قديس أغسطينوس خدها كمعنى رمزي لطيف، استوحى من كورنثوس من أعمال 10 لما ربنا بيقول للقديس بطرس قم يا بطرس اذبح وكل. فقديس أغسطينوس بيقول انه ربنا بيقول لبطرس انه يمسك سيف الكلمة سيف الروح علشان يصطاد النفوس. سيوفهم في شفاههم، كلام الكرازة ده ايه ده؟ ده السيف اللي هيعمل ايه؟ اللي هيذبح بيه النفوس، بمعنى انه هيأسر النفوس للخضوع وللطاعة لله. يعني القديس أغسطينوس يعني وشايفين الآية برضو لو لاحظتوا فيه كان تأملين فاتوا برضو القديس أغسطينوس واخدهم في الجانب الكرازي دوت. يبقى هي إما بتشير اليهود اللي صرخوا بصلب المسيح، يا إما زي ما خدها القديس أغسطينوس بالمعنى الإيجابي إنه السيف اللي في فم الكارز سيف الروح سيف الكلمة ده بإيه؟ قم يا بطرس اذبح وكل. هياكل إيه بطرس؟ ده هيروح ياكل دلوقتي نفس كرنيليوس، هتشبع من الدسم نفسه، هيجيب رجل أممي أول أمم يدخل في الإيمان، فكأنه ذبح وأكل. بس طبعا ذبح روحي وأكل روحي لحساب، وشبع طبعا روحي لحساب ملكوت ربنا. ده التأمل اللي قاله أغسطينوس. لكن للأسف مرات كتير الكارز يمسك سيف الكلمة سيوف في شفاههم، لكن البعض يرفض، البعض يقاوم لأنهم يقولون من سامع. للأسف هنا بيتأسف بقى أغسطينوس على النفوس اللي تصلها كلمة الله ويعملوا نفسهم كأنهم مش إيه، كأنهم مش سامعين. يجب أن ننتبه إلى ما سمعناه لألا نفوته، زي ما معلمنا بولس الرسول في العبرانيين الآية 8: أما أنت يا رب فتضحك بهم تستهزئ بجميع الأمم. ذهبي الفهم بيقول في تعارض، انت لسه في الآية 5 يا داود بتقول له انتبه لتطالب كل الأمم، يعني ربي خد الأمم للإيمان، اسمح للرسل. أولا اليهود يرفضوا، مش سماح ربنا طبعا حبايبي، يعني بس عشان محدش ياخد الجملة ويبني عليها فكر، لا دي قساوة قلب اليهود كانت النتيجة انه رفضوا المسيح، ففرفضهم للمسيح الكرازة راحت للأمم. ده اللي عبر عنه المرتل، انتبه لتطلب كل الأمم. طب منين يطلب الأمم للإيمان؟ يضم الأمم لحظيرة الإيمان في الآية 5، ومنين في الآية 8 يقول له أما أنت يا رب فتضحك بهم تستهزئ بجميع الأمم. طبعا رد زي الفم بساطة إنه الآية 5 تكلم على الأمم اللي قبلوا الإيمان، اللي هو قال لهم انتبه لتطالب كل الأمم. طب هنا بيتكلم على الأمم اللي وصلهم سيف الكرازة، لكن من سامع؟ لأنهم يقولون من سامع، اللي سمعوا صوت ربنا وقاسوا قلبه ومردوش يتجاوبوا، أمثال هؤلاء. أما أنت يا رب فتضحك بهم تستهزئ بجميع الأمم. نفس اللي اتقال في المزمور الثاني، الساكن في السماوات يضحك بهم والرب يمقتهم. دول مين دول؟ دول اللي قاموا على الرب وعلى مسيحه، دول اللي قالوا لا نريد ان هذا يملك علينا، دول اللي وصلت لهم الكلمة ورفضوها، لهم آذان ولا تسمع، يسمعون سمعا ولا يسمعون. من سامع؟ الآية 9: من قوته قوة العدو إليك ألتجئ لأن الله ملجئي. داود عارف أن العدو أقوى منه، فما عندوش ملجأ غير ربنا. من قوته، من قوة العدو إليك ألتجئ لأن الله ملجئي. وهنا برضو يجي سؤال، ليه ربنا خلص الإنسان وما خلص إبليس؟ لأن إبليس قوي، فلما أخطأ لم يشعر باحتياج في كبرياء نفسه. لكن الإنسان ضعيف، لما أخطأ وشاف تجبر إبليس، فمن قوته، من قوة إبليس العدو بتاعنا، التجأنا لله صارخين طالبين الرحمة. لكن الشيطان علشان قوي عمره ما صرخ طالب للرحمة. من قوته إليك ألتجئ لأن الله ملجئي. إليك ألتجئ لأن الله ملجئي، يعني كتأمل روحي ممكن تفكرنا بمدن الملجأ في ذات السياق اللي احنا بنتكلم فيه على النفس وإحساسها بالضعف وهروبها أمام ولي الدم. ربنا أقام لنا مدن ملجأ يجري إليها كل قاتل سهو فيحتمي في المدينة. طب إيه مدينة الملجأ دي؟ المسيح نفسه. من قوته إليك ألتجئ لأن الله ملجئي. كل ما بندخل الكنيسة احنا دخلنا مدينة الملجأ، كل ما ندخل الصلاة احنا دخلنا حضن المسيح مدينة الملجأ. طب جايين ليه؟ جايين نحتمي فيك يا ربي. من قوته إليك ألتجئ لأن الله ملجئي. في معنى لطيف قاله أحد الآباء، من قوته إليك ألتجئ، إنه داود بيكلم ربنا، قال يا ربي أنت مسحتني ملك وأنا الملك المختار وأنت رافض شاول، لكن رغم هذا أنا مش هقوم على شاول أقتله عشان أخذ المملكة، لا أنا بلتجئ إليك أنت من قوته، قوة مطاردة شاول لي. أنا لو قتلته أبقى أنا أحق بالمملكة وإنت مختارني عشان أبقى ملك، لكن لا، على لا تهلك المقدمة. من قوتي أنا بلتجئ إليك أنت، بقولك أنت يا ربي اللي تقضي عليه، أنت اللي تديني الملك، أنا لن أسعى أن أنا أخذ المملكة رغم أن أنا ممسوح من الله، لا أنا سايب لك أنت تتعامل مع قوة شاول وأنت اللي تأتي به إلى الكرسي، لكن أنا لن أهلك بيدي شاول. على لا تهلك اتكلمنا فيها قبل كده، لا تهلك ممكن لا تهلك نفسي، وممكن ان انا لن اهلك بيدي الشرير، اتكلمنا فيها في مزامير قبل كده كتير. الآية 10: إلهي رحمته تتقدمني، الله يريني بأعدائي. أي لذيذ قوي، إلهي رحمته تتقدمني، ثقة انه رحمة ربنا بتتقدم. تعمل ايه؟ تمشي في المقدمة. اللي بيمشي في المقدمة ده بيهيئ الطريق، ده بيعد الطريق، فرحمة ربنا بتمهد لي السكة، بتدافع عني، بتبسط امامي طريق للنجاة. الهي رحمته تتقدمني، حلوة الآية دي قوي، حلوة انه الواحد يعني وانا رايح مشوار وانا داخل مكان اردد كده بإيمان، الهي رحمته، رحمة ربنا تسبقني، تلين قلب الشخص اللي أنا رايح له، تمهد للمكان اللي أنا ماشي فيه، تسهل لي السكة اللي أنا رايح فيها المشوار دوت. إلهي رحمته تتقدمني. طيب مش كفاية أن رحمته تمهد لي، أصلا أنا ضعيف، أصلا أنا خاطف، أنا عايز رحمة ربنا تجهز لي السكة، أنا ماليش قدرة في ذاتي و مش هينظر لضعفي إلا المراحم الإلهية، فأنا عايز رحمة ربنا هي اللي تنظر لضعفي، تنظر لخطاياي فتمهد لي السكة. طيب مش كفاية، إلهي رحمته تتقدمني والله يريني بأعدائي. يعني رحمة ربنا تمهد لي، وفي الوقت نفسه رحمة ربنا هي اللي تقتص من العدو. ليه؟ عشان أنا ضعيف، أنا مش قد العدو، فعشان أنا ضعيف أنت تتقدمني، لأن أنا بدونك لا أقدر أن أفعل شيء، وعشان أنا ضعيف أنت تريني بأعدائي لأن أنا مش قد الأعداء. جميل الآية، إلهي رحمته تتقدمني، الله يريني بأعدائي. فكريم العمود اللي كان أمام إسرائيل عند البحر الأحمر هو عمود واحد كان ينير لإسرائيل إلهي رحمته تتقدمني، وهو نفسه كان يظلم على المصريين الله يريني بأعدائي. ممكن أخذ بقى تأمل روحي لطيف، يعني إلهي رحمته تتقدمني. يا ما شرور حولينا حبايب، سواء كانت مشاكل ديئات تجارب خطايا، وإذا برحمة ربنا تتقدمنا لتخرج لنا من الآكل أكل ومن الجاف حلاوة. إلهي رحمته تتقدمني. كل واحد فينا يقعد يراجع نفسه، أكيد لازم تكون في سلاح قريب هنا، لازم يعني مش عارف هتيجي فين بس لازم، لأن الحتة دي لازم لها سلاح. مش عارف هتيجي في أنهي آية بس لازم تيجي. جاية بعد الآية 13 وإحنا في الآية 10. ماشي، معي لازم نصف الحتة دي تيجي فيها سلاح. إلهي رحمته تتقدمني. نقعد نتذكر حبايب أكم من شرور، أكم من تجارب، أكم من خطايا، وإذا برحمة ربنا تتدخل إلهي رحمته تتقدمني وتحول الديئات أو التجارب أو الخطايا دي لمعونة لنعمة لرحمة لخبرة روحية جديدة. إلهي رحمته تتقدمني، الله يريني بأعدائي. ممكن الله يريني يعني الله يقتص منهم يعني، بس ممكن ناخد معنى إيجابي أحلى من كده. الله يريني يعني وريني يا رب إزاي أتعامل مع الأعداء. الله يريني بأعدائي، هلاقي المسيح بيوريني إن جاء عدوك اطعمه، إن عطش اسقه، هلاقي صلوا لأجل الذين يسؤون إليكم. إلهي يريني، وريني يا رب، علمني. رحمته بتتقدمني، فرحمته شملتني، فبدأت حتى بنظر للأعداء بنظرة رحمة. طبعا الله يريني بأعدائي، أو ممكن الله يريني بأعدائي يعني وريني إزاي أبص لأعدائي بلا خوف. الله يريني، وريني أبص لهم إزاي. مش عايز لما أبص للعدو ولاي قلبي يضطرب ونفسي تنزعج ودقات قلبي ترتفع حس التوتر، لا لا لا، نطلب الطلبة ديت. الله يريني، خليني ربي زي استفانوس. استفانوس لما بص لوش اللي بيرجموه تفتكروا شكلهم كان ازاي؟ عراي النهاردة بس هو عشان كان في فيديو كونفرنس بيسأل المهندس اللي بيشد البتاع، فبيقول له اسمك ايه، لانه كان مبتسم طبعا، المهندس ما ردش عليه لانه فيديو كونفرنس يعني، ما كانتش حاجة على الطبيعة. انا تملي بمزج الامور ببعضيها، بس انا ايه الذهن فيه حاجات كتير معلش، فانتم مش عارفين طبعا انا بتكلم على ايه. السيسي كان بيفتتح النهاردة طرق يعني، فالمهندس كان مبتسم، فالسيسي مبسوط ان المهندس بيبتسم، فبيقول له اسمك يا باش مهندس، بس هو مش لايف، هو بيتفرج فيديو كونفرنس، فطبعا ما ردش عليه المهندس. لا يعني لا يوجد ما يمنع من دعابة قليلة يعني تصحيكوا بس عشان حاسس ان انتوا نمتوا. إلهي يريني بأعدائي، قلنا يريني بأعدائي يعني يوريني ازاي اتعامل معهم، او يريني ان انا ابص لهم. ولما بص للأعداء ما خافش ما اضطربش، رغم وشوشهم الشريرة، انت تبص للشريرة مقشر كده ومبوز، واحد يقعد يجمع صعبانين عليه سدون، يقعد يجمع كده لعاب في بقه علشان يطلع حتة تفة قد كده بيصعبوا علي يعني، لو قابلوني ثلاثة في الشارع الثلاثة دول رقهم هينشف. ده تفة وده تفة وده تفة. طبعا لو احنا زرعنا بقى الطريق اللي انا بمر فيه دوت اكيد يعني هيزهزه كده ويطلع زرع من التفات اللي بطوب سقف الارض ديت، فبيبقى منظر الوش مكشر كده. طب احنا لو بصينا المنظر دوت يا ساتر، لا مش يا ساتر، انا صلي بقول له الله يريني بأعدائي. بص استفانوس وهم بيرجموه مكشرين، لكن وجه استفانوس كان ايه؟ كان وجهه يضيء كملاك. الله يريني، وريني يا ربي يعني ابص الاعداء ازاي. الله يريني بأعدائي. طبعا حبايب ما اقدرش اتجاهل الثالوث يعني، هنا الايه 9 الله ملجئي، الله الاب. الايه 10 إلهي رحمته تتقدمني، ده الابن اللي رحم الجنس البشري بصليبه وبخلاص. الله يريني بأعدائي، الروح القدس اللي بيهبنا الاستنارة، اللي بيغير طبعنا، اللي بنتغير به من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. يكمل في الآية 11، لا تفنهم لألا ينسى شعبي، تيههم بقوتك وأهبطهم يا رب ترسم. يعني داود بيقول لربي الأعداء دول مش عايزك تقتلهم، مش عايزك تقضي عليهم، لا تقتلهم لألا ينسى شعبي. لو قتلتهم الناس هينسوا القصاص الإلهي والعدل الإلهي ودينونة ربنا، يدوبك الجيل اللي كان حاضر وخلصت. لكن لو انت ما قتلتهمش بل تيههم بقوتك، يفضلوا تيهين، فيفضلوا دول أيقونة لقضاء ربنا وعدل ربنا ودينونة ربنا، لألا ينسى شعبي. لا تقتلهم لألا ينسى شعبي، تيههم بقوتك، أرهبهم يا رب ترسم. لا تقتلهم لألا ينسى شعبي. يا ما معجزات حبايب ربنا يعملها في الخفاء، احنا ما حسناش بيها فممكن ننسى. بعكس في أعمال تانية تبقى معجزة ظاهرة واضحة، فدي تخلينا باستمرار نتذكر. يعني ياما في حياتنا حبايب، ولما نطلع على السماء هنكتشف هذا. ياما تجارب، ياما دقات، ياما فخاخ ربنا نجانا منها واحنا مش حاسين. لكن لما تبقى المعجزة واضحة وظاهرة، طبعا دي لحكمة إلهية، يعني طبعا احنا هنعرفها في السماء وهكون دي تسبيحة دائمة في السماء، لكن لحكمة إلهية ما بيكشفناش كل حاجة. داود بيقول له لا، أنا عايز يبقى عملك واضح، عملك في وسط السنين احييه، اظهره في وسط السنين، خبر، كرر العمل ده على مدار السنين. او هنا بيقول له ذات السياق، لا تقتلهم لألا ينسى شعبي. طيب ده المعنى الحرفي اللي يقصده داود. طب المعنى النبوي في ملء الزمان، لا تقتلهم لألا ينسى شعبي. اليهود اللي صلبوا المسيح كان ممكن ربنا يفني الجنس اليهودي ده خالص، لكن لا، ربنا سابه. تيههم بقوتك، أرهبهم. إلى اليوم تيهين وخايفين، صدقونا حبايب. أولا طبعا تيهين ده مش محتاجة سؤال. مرة أحد ناس يعني في أحد المراكز يعني جاب واحد واعظ مسيحي، قال له إيه البرهان على صحة الكتاب المقدس؟ قال له شعب إسرائيل. البرهان على عدم تحريف الكتاب المقدس شعب إسرائيل. شوف الشعب ده، شوف من ساعة ما صلبوا المسيح وإلى اليوم مشتتين في كل بقاع الأرض. تيههم بقوتك، ليه؟ عشان ما حدش ينسى. أدي دينونة إسرائيل. أدي بقى العجب اللي بيتهم ربنا إنه إله عنصري بيحامي إسرائيل. حامي إسرائيل فين يا عم؟ حامي إسرائيل فين يا عم؟ ده لغاية النهاردة ربنا بيقتص من إسرائيل، فين إنه إلهنا عنصري؟ والبرهان، لا تقتلهم لألا ينسى شعبي، تيههم بقوتك. مش بس تيهين مشتتين في الأرض، لكن أرهبهم. صدقوني يا حبايب، إسرائيل متحكمة في اقتصاد العالم كله، متحكمة في إعلام العالم كله، ومع هذا مرعوبين من شوية عرب حواليهم. شوفوا شوفوا العرب اتفككوا ازاي. كل ده تخطيط إسرائيلي، يعني تخطيط إسرائيلي، تخطيط إسرائيلي. بيحكموا في سياسة العالم، بيحكموا في حركة المال في العالم، بيتحكموا في الإعلام في العالم. مين هيجين الدنيا ضد مصر الأيام دي؟ ما هم كسروا سوريا وكسروا العراق من قبلها، خلاص ما مش فضلهم غير مصر. طب مرهوبين، رغم انهم متحكمين في العالم، وديكم شايفين العرب يعني حالتهم لا تسر عدو الحبيب، لكن إسرائيل مرعوبة. لسه النهاردة واحد منهم مصرح انه مصر هي عدو إسرائيل الأول. ده عدو ايه؟ ده انتوا كبلتونا باتفاقية سلام، جابت لنا الكافية في سيناء، فين هم من جواهم خايفين. حبايب عجب عجب اللي بيحكموا العالم دول مرعوبين. ده قضاء ربنا. لا تقتلهم لئلا ينسى شعبي، تيههم بقوتك، ارهبهم يا رب ترسنا. طبعا زي ما بيطبقنا على اسرائيل ممكن نطبقها على ابليس وجنوده. ليه ربنا ما اهلكش ابليس اول ما سقط ومملكته؟ تنطبق عليهم نفس المعنى، لا تقتلهم لئلا ينسى شعبي، تيههم بقوتك، اهبطهم يا رب ترسنا. كان ممكن يهلك ابليس وجنوده، لكن ربنا سابهم لان بقاهم يخلي ولاد ربنا يتشددوا، يمشوا باكثر جديه في الطريق الروحي، بضيقاتهم يتكلل ولاد ربنا في الابديه. طيب سؤال، هل احنا في العهد الجديد ممكن نصلي هذه الصلوات؟ لا طبعا، ما ننساش ان احنا في روح التوراه، روح عين بعين وسن بسن. عشان كده قلت لكم داود في مضامير كتيره في مطارده شاول، لكن ما طلبش لا تقتلهم لئلا ينسى شعبي، تيههم بقوتك، اهبطهم يا رب ترسنا. ليه؟ قلت لكم لسه داود دي اول خبره له، لما هيتقوى بقى في الخبره دي. المزامير اللي جت بعد كده في حياه داود شفناها طبعا احنا في المراحل اللي فاتت، كان تقوى داود، ففي وسط المطاردات دي ما طلبش الانتقام من الاعداء. لكن هنا اذا بقول لكم لسه الخبره الروحيه، لسه احنا في ضوء العهد القديم، لكن في ضوء العهد الجديد لا يحق لنا اطلاقا ان احنا نقول لربنا كاعداء بقى في البشر ان احنا نطلب الطلبه ديت. لا، لا تقتلهم لئلا ينسى شعبي، تيههم بقوتك، اهبطهم يا رب ترسنا. لا، ما تطلبش على ناس بيضايقونا ايا كانوا. طيب الايه 12، خطيه افواههم هي كلام شفاههم، وليؤخذوا بكبريائهم ومن اللعنة ومن الكذب الذي يحدثون به. التأمرات بالنسبة لداود دين يتكلموا بألسنة غاشة، طبعا فيها تأملات روحية لطيفة ما نقدرش ننكرها، يعني عن اللسان. خطية أفواههم، خطية البق إيه؟ كلام الشفاه. طب كلام الشفاه ده نبع منين؟ ليؤخذوا بكبريائهم. الحتة دي محتاجة مراجعة حبايب. كل كلام شفايف بيتقال في خطية نابع من كبرياء داخلي. لما مثلا أجيب سيرة حد، ألسن على حد، أشوه سمعة حد، أدين حد، كل كلام الشفايف دوت، لو الواحد فينا قعد بينه وبين نفسه وراجع نفسه حاجة إن ده منبعه كبرياء في القلب. اللسان بيوهد النار وبيطفي النار، هو نفسه اللسان. ممكن نشعل بيه جزوة نار، وممكن هو باللسان برضه نبصق نطفي النار. بلسانك تتبرر وبلسانك تدان، اللي هو الكلام يعني. من فمك أدينك أيها العبد الشرير. لذلك قال القديس أغسطينوس كلمة لطيفة خالص، قبل خروج الكلام اجعله يمر على مبرد العقل. قبل الكلام ما يطلع خلي الأول العقل يصنفره الأول، عشان ما يطلعش كلام في إدانة، في كبرياء، في دينونة، في خطية. طب أخذ المعنى النبوي للآية، خطية أفواههم هي كلام شفاههم. بالنسبة لليهود خطية أفواههم الكلام اللي قالوه. إيه الكلام اللي قالوه؟ ليس لنا ملك إلا قيصر، لا نريد إن هذا يملك علينا. طب أنتوا عايزين ملك قيصر؟ خلاص خذوا ملك قيصر. خطية أفواههم هي كلام، الكلام اللي قالوه كانت النتيجة أن قيصر دوت هو اللي شتتهم في كل الأرض. لما جه تيتوس أدل لهم الهيكل وشتتهم، هم اللي قالوا فاتحكم عليهم بلسانهم. خطية أفواههم هي كلام شفاههم. حبايب أنا يعني نفسي يعني سؤال لراجل يهودي، لغاية المسيح ما كانش في شعب في الأرض يعرف الله الحي الحقيقي إلا إسرائيل، دي حاجة معروف. طيب إيه حال اليهود النهاردة وهم شايفين الكنائس كلها بتتعبد وبتصرخ لله الحي الواحد الحقيقي وهم محرومين من عبادته؟ سؤال، يعني إيه تفسير اليهود لدي؟ ده لما عبد اليهود الأصنام راحوا في بابل 70 سنة. طب لما رجعوا من بابل عملوا كل الخطايا إلا خطية واحدة ما عملوها، عبادة الأصنام فعلا. طيب لما رجعوا من بابل لغاية النهاردة، لا أنا مش هاخد من لما رجعوا من بابل، من لما جه المسيح، يعني إذا كان عبادة الأصنام أدت لسبيهم 70 سنة، طب إيه اللي مسبب سبي إسرائيل النهاردة 2000 سنة؟ نفسي راجل يهودي يرد عليا في دي. واخدين بالكم حبايب؟ يعني حاجتين، إسرائيل كان الشعب الوحيد اللي بينادى الله وبيعبد ربنا. النهاردة كل شعوب الأرض في الكنائس تنادى الله وتعبده إلا إسرائيل، لأن ما عندهم شكل. طيب سؤال، ده نمرة واحد. السؤال نمرة اثنين، إسرائيل لما عبدت الأصنام رحت لسبي بابل 70 سنة، طب النهاردة أنت مشتت في كل الأرض بقالك 2000 سنة، رغم أنك من ساعة ما رجعت من بابل ما عبدتش أصنام تاني لغاية النهاردة، ما عبدتش إسرائيل أصنام خالص من بعد الرجوع من بابل. طب إيه الخطية اللي أنتوا عملتوها اللي تسببت في سبيكوا 2000 سنة؟ الخطية هي صلب ابن الله. ألا يؤمن إسرائيل حبايب؟ خطية أفواههم هي كلام شفاههم. يكمل في الآية 13، أفني بحنق أفني ولا يكون، وليعلموا أن الله متسلط في يعقوب إلى أقاصي الأرض. بيطلب الفناء للأعداء. قلت لكم دي أول خبرة لداود حبايب، المقدمة اللي أنا قلتها في بداية المزمور. ما سمعناش بعد كده في مدرطته بيطلب الطلبات ديت ليه؟ لأنه كان دي لسه أول مرة داود يجتاز المحك داود، لكن لما خد منه خبرة روحية شفنا في مزامير بعد كده مطارد، لكن ما كانش بيطلب القصاص الشديد ده من الأعداء، كان ارتقى أيوب في الإيمان. فبيطلب هنا إيه؟ بيبني من ربنا يفنيهم بحنق. يفني مين؟ يفني شاول وبيته. أفني بحنق أفني، وفعلا بعد بيت شاول من إسرائيل، كان آخر عيل فيهم ما في بوشس اللي كان أعرق بطن أمه داود، ففنى بيت شاول. فهنا داود بيكلم بروح نبوة عن بيت شاول. طيب ممكن هنا يبان برضو تعارض ما بين الآية 11 والآية 12. الآية 11 بيقول له لا تقتلهم تيههم بقوتك، طب وهنا بيقول له أفني بحنق. لا هنا ممكن بقى يتخذ بقى معنى الفناء مش افني كجنس او كناس، لكن افني الشر اللي فيهم، افني شهوة قلبهم تجاه الانتقام، افنيها منهم. افني بحنق افني، لا يكونوا رغبة في قتل داود دي افنيها منهم كشعب، لكن الفناء فعلا تم على بيت شاول. ده المعنى الحرفي اللي بيقصد داود. المعنى النبوي في ملء الزمان وفي آخر الزمان، أفني بحنق أفني. أفني الأولى ده حصلت سنة 70 ميلادية لما تشتته. طيب أفني الثانية دي بقى يوم الدينونة، إسرائيل اللي يصر على رفض الإيمان بالمسيح دينونة رهيبة، عشان كده كرر كلمة أفني مرتين، أفني بحنق أفني سلاه. أنا مستنينك يا سلاه من زمان. فكرين لما قلت لكم عايزين نقف عند سلاه دي عشان إيه؟ أنا نسيت، بس هي كانت حاجة تستحق إن احنا نقف عندها. ارجعوا أنتوا افتكروا الكلام أنا نسيته، لكن الوقفة اللي احنا نقدر نقفها دلوقتي هنا حاضرة في ذهني هي خطية اللسان وإزاي مرتبطة بالكبرياء. دي محتاجة وقفة فعلا. أنا نسيت فعلا، أنا كنت مستعجل على السلاح في الآية 11، يمكن كنت على ما أذكر، لا تقتلهم لألا ينسى شعبي تياهم بقوتك أحبطهم. نسيت أنا كنت يعني في حتة أنا شعرت أني عايزة سلاح نسيتها، لكن دلوقتي أقدر أقول أن أنا محتاج السلاح دي في الآية الأخيرة اللي احنا كنا بنتكلم فيها. خطية أفواههم هي كلام شفاههم وليؤخذوا بكبريائهم. نقف يا حبايب، كل واحد بصدق بينه وبين نفسه، كل كلمة غلط طلعت من بقي مرجوحة في القلب كبرية. راجعوا الحتة دي مع نفسكم. حد أنا أدمته، حد أنا حاولت أشوه صورته، حد زميت فيه، أي خطيئة باللسان. لأن القلب كلب فاشل. لأن القلب فيه كبرية تجاه الشخص دوت. فعلا سلاح فعلا يعني. طيب الآية 14، ويعودون، ده احنا هنعيد القرة تاني، ويعودون عند المساء يهرون مثل الكلب ويدورون في المدينة. ما فعلا هم الأشرار عادوا الدورة تاني، هم راحوا زي ما قلنا وحصروا البيت ودخلوا، لا وداود هرب، فكل المدينة بدت تحكي ايه ده، ضحك عليهم داود ودخلوا البيت لا وداود هربان، فهم اتضايقوا فراحوا جايين تاني يوم، طيب هنحصر البيت مرة ايه مرة تاني. يعودون، يعيدوا الكرة تاني، عند المساء يهرون مثل الكلب ويدورون في المدينة. ده المعنى الحرفي اللي يقصده داود. المعنى الروحي بقى حبايب، عجبا 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 لقوم لا تقرأ التاريخ. فعلا حبايب، عجبا لقوم لا تقرأ التاريخ، قروا التاريخ وشافوا أكم من مؤامرات وأكم من اضطهادات وأكم من دماء سفكت وأكم من كنائس هدمت، وبقي الإيمان المسيحي وسيبقى حتى مجيء المسيح الثاني. ألا يتعظ من هذا؟ لا، يعودون عند المساء، يجي حاكم ويعيد القرة تاني وحنضطهد وإحنا حنقضي على المسيحيين، يعيد ويزيد يعيد ويزيد. فعلا حبايب، قمة الجهالة إن الإنسان ما يتعلمش من التاريخ. يعودون عند المساء يهرون مثل الكلب ويدورون في المدينة. شافوا الأشرار إيد ربنا، وشافوا عمله، وشافوا نجاته لأولاده، ألا يتعظوا؟ ألا يتراجعوا؟ ألا يكفوا عن اضطهاد أولاد ربنا؟ أبدا، يعيدوا القارة تاني من جيل لجيل. طبعا الذروة هتبقى في فترة ضد المسيح. هم يتيهون للأكل. بيبين بقى هنا إيه السر وراء اضطهادهم. هم يتيهون للأكل إن لم يشبعوا ويبيتوا. ترى هم بيدوروا على إيه؟ بيدوروا على الأكل، بيدوروا على الشبع. الشباك يا حبيبي قليل من الكتمة فيه شفاء لعقولنا، عشان بس الفكرة ما يتشتتش يعني، نكتم شوية بس مركزين. طبعا انتوا مش مركزين ولا حاجة، بس انا عشان اركز يعني، وانا انا اللي بتشتت ما بعرفش انا بقول ايه يعني. كان انتوا طبعا يعني ايه متشتتين جاهزين. فهم بيعملوا كده ليه؟ بيدوروا على الشبع، بيدوروا على الفرح، بيدوروا على احساس بالمعنى، احساس بالقيمة، على هدف للحياة. ده جوع، كل دي شكل من اشكال الجوع. طب المعنى النبوي، هم يتيهون للأكل. إسرائيل اللي تشتت في كل الأرض بعد صلب المسيح، حالهم إيه؟ حالهم زي كلاب جائعة قاعدة تلف بتدور على الشبع. مفيش، ما انتوا رفضتوا خبز الحياة، رفضتوا الحنطة السماوية، رفضتوا الشبع الإلهي، قلتوا لا نريد إن هذا يملك علينا. فبقى حال إسرائيل إيه؟ هم يتيهون للأكل، بيدوروا على شبع، في شبع، وإن لم يشبعوا ويبيتوا، ما في شبع ويبيتوا، وتاني يوم يدوروا على جوع ويلفوا تاني، وقاعدين يكرروا كل القصة دي بسبب الجوع اللي في إسرائيل. ممكن أخذها بقى المعنى الرمزي، إنه اللي رفض الإيمان بالمسيح بسبب الجوع الروحي دوت، قاعد يلف يدور على شبع ما لقاش، فرجع عشان يقبل الإيمان. وهنا بقى دي تبين لنا الفرق ما بين آيتين اتكرروا في الآية 6 و7 واتكرروا في الآية 14 و15. ايه الفرق بين الاثنين؟ هقول لكم الآية 6 و7 بيقولوا ايه. يعودون عند المساء يهرون مثل الكلب يدورون في المدينة، هوذا يبقون بأفواههم سيوفهم في شفاههم لأنهم يقولون من سامع. دول الآيتين 6 و7. طيب النهاردة بيتكرروا الآيتين دول تاني. ايه معنى التكرار دوت؟ بيتكرروا ايه؟ الآية 14، يعودون عند المساء يهرون مثل الكلب ويدورون في المدينة، نفس الآية. طب 15، هم يتيهون للأكل إن لم يشبعوا ويبيتوا. قلنا الحالة الأولى 6 و7 معنى النبوي إسرائيل لما رفض المسيح وبدت الكرازة بالمسيح في كل الأمم، فبقى حال إسرائيل هناخد موقفين، موقف الرفض في مجيء المسيح الأول وموقف الإيمان في مجيء المسيح الثاني. أولا نشوف موقف الرفض في مجيء المسيح الأول، الآية 6 و7، يعودون عند المساء يهرون مثل الكلب يدورون في المدينة يبقون بأفواههم، قلنا قالوا البلاطس أصلبوا لا نريد إن هذا يملك علينا. طيب اتصلب المسيح وبدت الكرازة تنتشر في العالم كله. طب موقف اليهود يعودون عند المساء يهرون مثل الكلب، أول ما بدأوا لقوا الرسل بقى بدوا يكرزوا فاتضايقوا، بدوا يلفوا وراء الرسل في كل مكان يذهبوا إليه الرسل يشككوا في الكرازة أو يهيجوا غير المؤمنين. أعمال 13 يقول إيه؟ لكن اليهود حركوا النساء المتعبدات الشريفات ووجوه المدينة وأصاروا اضطهادا على بولس وبرنابا وأخرجوهم من تخومهم. ده سابوا أورشليم زي ما بتقول الآية يهرون مثل الكلب ويدورون في المدينة، بدلوا يلفوا وراء بولس من مدينة لمدينة. اللي رفضوا المسيح دول راحوا علشان يهيجوا الناس ضد الرسل. وفي أعمال 14 أتى يهود من أنطاكية قاعدين يلفوا من مدينة لمدينة وأيقونية وأقنعوا الجامع أن يركموا بولس. ده أول معنى نفهم بيه الأربع آيات دول. المعنى الثاني العكس بقى بتاعه، في مجيء المسيح الأول رفضوه، عبرت عنها الآية 6 و7، يعودون عند المساء يهرون مثل الكلب يدورون في المدينة، قلنا رؤساء الكهنة راحوا بالليل يروح يقبضوا على يسوع، هوذا يبقون بأفواههم سيوف في شفاههم وقفوا قدام بيلاطس أصلبوا رفض المسيح وذهبت الكرازة للأمم. طيب الصورة بقى في النهاية قبل مجيء المسيح الثاني، يعودون عند المساء يهرون مثل الكلب ويدورون في المدينة. إسرائيل جعان جوع روحي فما كانش فيه قدامه غير هم يتيهون للأكل، ما قدهمش غير أنه يقبلوا الإيمان بالمسيح، ده السبيل الوحيد اللي هيشبعهم. طب إن أصروا على رفض المسيح منظر بقى الأبدية، وتظهر أورشليم السمائية نازلة من السماء وتتهيأ المائدة للقديسين ويقوم المسيح الختن علشان يتكئ المؤمنين ويشبعهم، فإذا بلعازر بيشبع وهو في حضن إبراهيم. طيب في الحالة دي هيبقى حال اليهود اللي رفضوا الإيمان يكونوا زي الكلاب الجائعة اللي قاعدة تلف يمثلها ذلك الغني بيتوسل لإبراهيم، ابعت لعازر يبل طرف لساني أنا جعان أنا عطشان. لكن أبونا إبراهيم لم يتحنن على ذلك الغني ولا أرسل إليه لعازر، ويظل الأشرار دول في هذا الجوع وهذا العطش إلى الأبد وإلى أبد الأبد. ده المعنى التاني اللي احنا ممكن ناخد بيه الآيتين. يبقى المزمور ماشي في ترتيب، كلم على الآية 6 و7 رفض اليهود للمسيح. طب في ختام المزمور يعودون عند المساء قبل مجيء المسيح الثاني، حاجة من الاثنين، يا إما يقبلوا الإيمان بالمسيح فيشبعوا، يا إما يصر إسرائيل على رفض المسيح فعندما تقدم المائدة الأبدية يشبع المؤمنين ويظل إسرائيل ومن هم على شاكلتهم في هذا الجوع إلى الأبد وإلى أبد الأبدين. طيب إذا كان دوت حال الأشرار يختم حال الأبرار في الآية 16، أما أنا دول قاعدين يصرخوا مع الغني يا أبي إبراهيم، هذو الناس لإبراهيم ابعت لعازر، الأمم اللي تعزوا بالدخول في حضن ربنا، الأمم اللي كانوا مساكين في الأرض بلا إله وغرباء عن الموعد والاشتراع، إذا بيهم في حضن أبونا إبراهيم، إذا بيهم في الشبع الروحي، فبيصرخوا لأبونا إبراهيم ابعت لعازر يبل طرف لسان، لا يفضلوا هم في الجوع دوت. طيب أما أنا فأغني بقوتك وأرنم بالغداة برحمتك. أخذ الأول المعنى الحرفي بالنسبة لداود، أما أنا فأغني بقوتك. قلنا شاول طول الليل قاعد محاصر البيت، الصبح دخل بيمني نفسه إنه هيقضي على داود، دخل لا داود هرب، فهم قاموا الصبح في حال كسرة، في حال حزن، في حال هزيمة. داود قام الصبح: أما أنا فأغني بقوتك وأرنم بالغداتي. قام بالغداء، قام ثاني يوم الصبح أغني لرحمة ربنا اللي نجتني. يبقى هنا في درس حلو حبايب، كل صباح يمر علينا هو صباح للترنم، حتى صباح يعني حتى وهي راحة خلتهم يرنموا يضحكوا يعني. أما أنا فأغني بقوتك وأرنم بالغداة برحمتك. في العشاء يحل البكاء، وفي الصباح، صباح بقى صباح الفجر يعني، مش صباح إياها رمت، في الصباح السرور. طبعا دي حالة التلامذة يوم الجمعة بالليل في حال حزن، طيب في فجر الأحد ترنم. أما أنا فأغني بقوتك وأرنم بالغداة برحمتك لأنك كنت ملجأ لي ومناصا، مناص يعني مهرب أو خلاص، ومناصا في يوم ضيقي. يبقى داود فرحان بربنا اللي متعه برحمته فنجاه، ربنا اللي صار له ملجأ، ربنا اللي أوجد له طريق للخلاص. طبعا ثقة رائعة من داود بوسط الحصار بتاع شاول داود. يبقى إذن كل نفس فينا حبايب، حتى ولو كانت في ليل، حتى لو كنا شاعرين أن إحنا محاصرين من شاول وجنوده، الشيطان وجنوده، واقعين في حباله وفي شباكه ومصطدمة باللذة زي ما قلنا في المزمور، احنا عندنا رجاء ان احنا بننتظر صباح مشرق. بس الشطارة ان احنا نبقى مجهزين الاوتار بتاعتنا، لان في لحظة، عارفين الاوركسترا يعني كله يبقى ايه باصص لايد المايسترو، اول ما يعمل كده كله لازم يكون الايه الاوتار بتاعته مشدودة ومستعدة للعزف في ذات اللحظة. هكذا كل نفس فينا حبايب، حتى لو كانت محصورة بطيئة، حتى لو كان شاول محاصرها، ثقوا ان في غداء، ان في صبح جاي. بس الشطارة ان تكون الاوتار مشدودة عشان ما انه تشرق اشراقة صباح القيامة، صباح النصرة، صباح الخلاص، تبقى ايدينا معدة للترنم بترنيمة جديدة. اما انا فاغني بقوتك وأرنم بالغداة برحمتك. طبعا المعنى النبوي بقى سورة الأبرار في الأبدية. أدينا شفنا الأشرار بيصرخوا من الجوع، طب الأبرار مستنين فجر يوم جديد، مستنين نهاية ليل هذا العالم، حتى ولو عبروا للموت، فالموت لم يقطع أوتار الكثارة، والموت لن يجعلنا نكف عن أن احنا نعيد العصف على أوتار الكثرة مرة أخرى. بس الحكاية بس نستنى لغاية ما يجي الايه، لغاية ما يجي الصبح. يبقى الصبح بالنسبة لنا حبايب، سواء كنا محصورين في ضيقة فإحنا مترقبين لحظة. يا حارس الليل، يا حارس الليل، زي ما بينادي أشعياء، ايه فضل قد ايه على الفجر. ولاد ربنا قاعدين كده والأوتار موجودة، ولحظة حبايب، في لحظة، في طرفة عين يؤمر المسيح فتنقشع غيوم الظلمة ديت، دي التجربة، الخطية، الحصار دوت، فاجب ان الايد تبقى جاهزة للعصف في ذات اللحظة، فلا نفقد الرجاء. او ان عبرنا ليل هذا العالم، فاحنا واثقين ان حتى لو دخلنا للموت واحنا في العالم في ضيق، في تعب، في ألم، في ضعف، فاحنا واثقين ان عبرنا من بوابة الموت لن يقطع أوتار كيثاراتنا، لا، هنعبر بأوتار الكثار إلى أن يشرق فجر القيامة، يمسك بقى كل واحد فينا بقى الكثارة بتاعته، بحر زجاج شبه البلور، كل واحد مسك له كثارة. بس الشطارة بقى أن احنا نحافظ على أوتارها بالرجاء مشدودة، بالرجاء إنه حتى لو الرؤية العينية حبايب، لا، احنا عندنا رجاء أن احنا هنعود نعذف على الكثارة مرة أخرى. أما أنا فأغني بقوتك وأرنم بالغداة برحمتك يختم يا قوتي. طبعا حبايب اللي مشدد إيدينا بالرجاء، اللي مشدد أوتار قلوبنا انتظارا لعزف نشيد نصرة جديد على أنغام تعزية روحية جديدة، ألا يستحق أنه فعلا من قلبنا بقول له يا قوتي. طب أنا جبت منين القوة دي؟ أنا جبت منين القوة دي اللي تخليني أنتظر إلى أن يعبر ليل الخطية، ليل الظلمة، ليل هذا العالم وأنا على مرصدي أقف مع حبقوك النبي. يا قوتي لك أرنم لأن الله ملجئي إلى رحمتي. في نمو رائع وصلت إليه هذه النفس في الآية 10، الإلهي رحمته تتقدمني. فرحنا وهي دي بتاعت السلاح، هي دي افتكرته، هي دي بتاعت السلاح، إلهي رحمته تتقدمني. طبعا ما هي الآية دي لما الواحد يفتكرها لازم بعتيها سلاح على طول، ما فيش فيها كلام، ما هي دي. أكم من مراحم إلهية تقدمتنا ووقفنا فيها وعزفنا ونشدنا ورتلنا وسبحنا. طب لا ده في أتبي بقى، احنا وصلنا هنا المستوى أروع بقى. إيه هو؟ الآية 17، مش إلهي رحمته تتقدمني، إله رحمتي. إذا كنا وقفنا في سلاه لما شفنا مراحم إلهنا، أما لما نشوف إلهنا نفسه، إله الرحمة نفسه، ده لابد من سلاه طويلة هي الأبدية كلها. هللويا، والإلهنا المجد دائما أبديا، آمين.